الحمد لله ذي الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى دين الإسلام، عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن صحابته الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز شأنه وبالتمسك بدين الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والدين الذي لا يقبل الله من الإنسان سواه، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم فدينهم واحد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. وإن آخر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه هي شريعة الإسلام الخاتمة، وهي التي امتن الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأزكاها وأكرمها على الله، كما في قول الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ووصانا ربنا تبارك وتعالى بلزوم هذه الشريعة الغراء كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحمد لله على أن رفع قدر هذه الأمة وأنعم عليها بهذه النعمة. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا القدر والفضل لا يدرك ولا ينال إلا بالإيمان والاستجابة لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، على منهج الإسلام وشريعته الغراء التي جاء بها ودعا إليها وجاهد في سبيلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمن والاستقرار في الأوطان نعمة عظيم نفعها، من أعظم النعم التي تفضل الله بها على بني الإنسان، يتمتع بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والرجال والنساء، بل البهائم تطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف. إن من منهج الإسلام العظيم الحفاظ على حياة الناس وأمنهم وسبل معاشهم من أجل أن يعبدوا ربهم التي هي الغاية من خلق البشر، ومن أجل أن يعيشوا مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ومن أجل أن تعمر المساجد وتؤمن السبل وترد المظالم ويردع الظالم. ومن فضائل الأمن العظيمة يرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل الطلاب لطلب العلم، وتحرر المسائل، ويزار المرضى، ويحترم الموتى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتستقيم أمور الدين والدنيا. ولما كان الأمن بهذه المثابة امتن الله عز وجل على قريش بقوله الحق: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحيح الجامع. أيها الإخوة المؤمنون، الأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان، لذا نجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني من خلال النصوص الكريمة، من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: حسن صحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود. ونهى الله تعالى عن الإفساد، فقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وشرع الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، جعل الله أقصى العقوبات وأنكاها لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين، فقال عز وجل في محكم كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة، وتأمر بالصبر على ولاة الأمر إن حصل منهم جور، وتحذر من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة، ومواقف السلف الصالح مشهورة في ذلك. فحين فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وأراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم، ناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة صوابا، هذا خلاف الآثار. ولما انطلق جماعة في زمن الحجاج ودخلوا على الحسن البصري رحمه الله، فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. فيا أيها المسلمون، يجب على كل عاقل منا أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، وأنه مسؤول بين يدي الله عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل، كما يجب على من ينكر أن ينكر بالضوابط الشرعية، على كل من أخل بأمن المسلمين. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم، ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يفسد أمن هذه البلاد، ومن يفتح على المسلمين أبواب الفتن ولو قال لنا إن قصده حسنا. فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، لا بد من الاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خلفوا نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. كما يجب علينا أن نعتبر بما جرى لعدة دول من التي جرت فيها الثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات التي نسمع بها ونقرأ عنها ونرى حوادثها المؤلمة، قد حمى الله بلادنا منها ولله الحمد والمنة. فولاة أمرنا وعلمائنا حفظهم الله يحذرون منها، لأنها ليست من منهج الإسلام الذي تقوم عليه هذه البلاد الذي سمعنا شيئا من محاسنه وفضائله. وبالتالي نعلم علم اليقين أن تلك الثورات التي معناها الخروج على الجماعة أو الأمة، ومن معانيها الانقلابات وكذلك الاعتصامات التي هي الاعتكاف في مكان معين كالمصانع والجامعات والساحات، كل ذلك منشأه بلاد الغرب، وارتوت من فكر عدائهم الخبيث للإسلام والمسلمين. وللأسف أن تلقفها أقوام من المسلمين وزادوا الأمر بلة، أن جعلوها من وسائل الدعوة إلى الله ومن شرع الله، وحاشا شرع الله الشريف أن يأمر بها، فلا دليل عليها يجيزها، ولا عقلا سليما يقبلها، ولا خلقا كريما يرتضيها، بل الناظر إليها يجد أن فيها تشبها بما لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا عقول سليمة لديهم. إنها من دين الخوارج الذين هم شر خليقة على وجه الأرض، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأوصافهم القبيحة وسوء عاقبة أفعالهم وأقوالهم. أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي علينا التمسك بديننا والرجوع إلى علمائنا وولاة أمرنا في أمورنا المهمة، وفي أمور الأمن والخوف والفتن خاصة، نجد نورا يضيء لنا الطريق، وخيرا وألفة ومحبة وحياة كريمة، لأنهم يهدون بهدي الكتاب والسنة، ولأنهم يعالجون الأمور بالسبل القويمة والحلول السليمة. فما من مشكلة إلا ولها حل في منهج الإسلام، ولكن لا يعلمه إلا العلماء الفقهاء، وليس عامة الناس، وسفهاؤهم هم الذين يتولون حل مشاكل الناس والقيام على مصالحهم، كما نسمع في تلك الثورات والاعتصامات التي حرمها الإسلام، لأنها تعتمد على التهييج والإثارة الذي يفضي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وآثار سيئة على كل بلاد المسلمين. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه، ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجميع إخواننا المسلمين، وأسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من الفتن المضلة، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. وأسأل الله أن يرعى ولاة أمرنا بخير وعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إن ربنا لغفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أما بعد، فإن مما جاء في شريعة الإسلام أن حث على حسن تربية البنين والبنات. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. حث النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الأولاد في وقت مبكر، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة فيها سر عظيم، ولذلك وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم في وقت مبكر ليعتادوها ويألفوها وينشأوا عليها، لأنها تحفظهم وتطهر قلوبهم، تربطهم بالمسجد وبالعبادة وبالمجتمع، تعوده على مصاحبة الأخيار، يسلم من النفرة والانفراد. لا بد أيها الآباء من التوجيه السليم للأولاد في كل وقت. لا بد أن تكون بيوتنا معمورة بالطاعة والخير والاستقامة، لأنه إذا كانت البيوت مقصرة في طاعة الله، مملوءة بالصور الماجنة والأفلام الخليعة والعادات القبيحة، فما ظنكم بالأولاد الذين يتخرجون من هذه البيوت؟ إن غفلة الأولياء عن الأولاد وإهمال مراقبتهم وعدم تفقد صحبتهم خلل في التربية. إن وضع المال في أيدي الشباب مع قصور حسن التصرف فيه مفسدة لهم. إن وضع الملهيات في البيوت من القنوات الماجنة سبب في التأثير على المعتقد، وفيه ضربة على الجريمة وسبب في حيرة عقول الشباب. إن على الآباء عبء ثقيل في إصلاح أبنائهم وبناتهم وإرشادهم، ولهم أجر عظيم إنهم قاموا بذلك. أيها الآباء، إن الزواج المبكر من أعظم أسباب الصلاح. أيها الآباء، الدعاء مستجاب ممنوح من الكريم سبحانه للوالد في دعائه لأولاده. قال عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات يستجاب لهم لا شك فيهم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجة. وربنا الحق يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة المؤمنون، إن من التربية الحسنة حث أولادنا على طلب العلم النافع في أماكنه المعلومة النفع، وإن من وسائل طلب العلم النافعة إقامة الدورات العلمية التي تعنى بتعليم الشريعة الإسلامية في العقيدة والحديث والفقه والسيرة وغيرها من علوم الشريعة، وإن من هذه الدورات العلمية دورة تقام في مسجد الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله بقرية النجامة، وتبدأ هذه الليلة بعد صلاة المغرب ولمدة أسبوع، ودروسها من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. فنهيب بإخواننا حضور حلقات العلم فيها وفي غيرها، وأن يدعوا أولادهم لحضورها. أعاننا الله وإياكم على سلوك هذا السبيل العظيم، سبيل طلب العلم، ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، انصر جندنا على حدودنا ضد أعدائنا. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر. اللهم ثبت قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه لكل خير وأعنه على شؤون دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم وفق أعوانه وإخوانه إلى سبل السلام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين بتوفيقك، وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى دين الإسلام، عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن صحابته الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز شأنه وبالتمسك بدين الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والدين الذي لا يقبل الله من الإنسان سواه. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم فدينهم واحد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. وإن آخر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه هي شريعة الإسلام الخاتمة، وهي التي امتن الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأزكاها وأكرمها على الله، كما في قول الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ووصانا ربنا تبارك وتعالى بلزوم هذه الشريعة الغراء، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحمد لله على أن رفع قدر هذه الأمة وأنعم عليها بهذه النعمة. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا القدر والفضل لا يدرك ولا ينال إلا بالإيمان والاستجابة لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، على منهج الإسلام وشريعته الغراء التي جاء بها ودعا إليها وجاهد في سبيلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمن والاستقرار في الأوطان نعمة عظيم نفعها، من أعظم النعم التي تفضل الله بها على بني الإنسان، يتمتع بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والرجال والنساء، بل البهائم تطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف. إن من منهج الإسلام العظيم الحفاظ على حياة الناس وأمنهم وسبل معاشهم من أجل أن يعبدوا ربهم التي هي الغاية من خلق البشر، ومن أجل أن يعيشوا مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ومن أجل أن تعمر المساجد وتؤمن السبل وترد المظالم ويردع الظالم، ومن فضائل الأمن العظيمة يرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل الطلاب لطلب العلم، وتحرر المسائل، ويزار المرضى، ويحترم الموتى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتستقيم أمور الدين والدنيا. ولما كان الأمن بهذه المثابة امتن الله عز وجل على قريش بقوله الحق: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في شربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحيح الجامع. أيها الإخوة المؤمنون، الأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان، لذا نجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني من خلال النصوص الكريمة، من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: حسن صحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. ونهى الله تعالى عن الإفساد، فقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب. جعل الله أقصى العقوبات وأنكاها لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين، فقال عز وجل في محكم كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة، وتأمر بالصبر على ولاة الأمر إن حصل منهم جور، وتحذر من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة، ومواقف السلف الصالح مشهورة في ذلك. فحين فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وأراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم، ناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة، صوابا هذا خلاف الآثار. ولما انطلق جماعة في زمن الحجاج ودخلوا على الحسن البصري رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. فيا أيها المسلمون، يجب على كل عاقل منا أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، وأنه مسؤول بين يدي الله عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل. كما يجب على من ينكر أن ينكر بالضوابط الشرعية، على كل من أخل بأمن المسلمين. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يفسد أمن هذه البلاد، ومن يفتح على المسلمين أبواب الفتن ولو قال لنا إن قصده حسنا. فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، لا بد من الاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خلفوا نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. كما يجب علينا أن نعتبر بما جرى لعدة دول من التي جرت فيها الثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات التي نسمع بها ونقرأ عنها ونرى حوادثها المؤلمة، قد حمى الله بلادنا منها ولله الحمد والمنة. فولاة أمرنا وعلمائنا حفظهم الله يحذرون منها، لأنها ليست من منهج الإسلام الذي تقوم عليه هذه البلاد الذي سمعنا شيئا من محاسنه وفضائله. وبالتالي نعلم علم اليقين أن تلك الثورات التي معناها الخروج على الجماعة أو الأمة، ومن معانيها الانقلابات وكذلك الاعتصامات التي هي الاعتكاف في مكان معين كالمصانع والجامعات والساحات، كل ذلك منشأه بلاد الغرب، وارتوت من فكر عدائهم الخبيث للإسلام والمسلمين. وللأسف أن تلقفها أقوام من المسلمين وزادوا الأمر بالله، أن جعلوها من وسائل الدعوة إلى الله ومن شرع الله، وحاشا شرع الله الشريف أن يأمر بها، فلا دليل عليها يجيزها، ولا عقلا سليما يقبلها، ولا خلقا كريما يرتضيها، بل الناظر إليها يجد أن فيها تشبها بما لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا عقول سليمة لديهم. إنها من دين الخوارج الذين هم شر خليقة على وجه الأرض، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأوصافهم القبيحة وسوء عاقبة أفعالهم وأقوالهم. أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي علينا التمسك بديننا والرجوع إلى علمائنا وولاة أمرنا في أمورنا المهمة، وفي أمور الأمن والخوف والفتن خاصة، نجد نورا يضيء لنا الطريق، وخيرا وألفة ومحبة وحياة كريمة، لأنهم يهدون بهدي الكتاب والسنة، ولأنهم يعالجون الأمور بالسبل القويمة والحلول السليمة. فما من مشكلة إلا ولها حل في منهج الإسلام، ولكن لا يعلمه إلا العلماء الفقهاء، وليس عامة الناس، وسفهاؤهم هم الذين يتولون حل مشاكل الناس والقيام على مصالحهم، كما نسمع في تلك الثورات والاعتصامات التي حرمها الإسلام، لأنها تعتمد على التهييج والإثارة الذي يفضي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وآثار سيئة على كل بلاد المسلمين. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجميع إخواننا المسلمين، وأسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من الفتن المضلة، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. وأسأل الله أن يرعى ولاة أمرنا بخير وعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إن ربنا لغفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أما بعد، فإن مما جاء في شريعة الإسلام أن حث على حسن تربية البنين والبنات. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. حث النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الأولاد في وقت مبكر، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة فيها سر عظيم، ولذلك وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم في وقت مبكر ليعتادوها ويألفوها وينشأوا عليها، لأنها تحفظهم وتطهر قلوبهم، تربطهم بالمسجد وبالعبادة وبالمجتمع، تعوده على مصاحبة الأخيار، يسلم من النفرة والانفراد. لا بد أيها الآباء من التوجيه السليم للأولاد في كل وقت. لا بد أن تكون بيوتنا معمورة بالطاعة والخير والاستقامة، لأنه إذا كانت البيوت مقصرة في طاعة الله، مملوءة بالصور الماجنة والأفلام الخليعة والعادات القبيحة، فما ظنكم بالأولاد الذين يتخرجون من هذه البيوت؟ إن غفلة الأولياء عن الأولاد وإهمال مراقبتهم وعدم تفقد صحبتهم خلل في التربية. إن وضع المال في أيدي الشباب مع قصور حسن التصرف فيه مفسدة لهم. إن وضع الملهيات في البيوت من القنوات الماجنة سبب في التأثير على المعتقد، وفيه ضربة على الجريمة، وسبب في حيرة عقول الشباب. إن على الآباء عبء ثقيل في إصلاح أبنائهم وبناتهم وإرشادهم، ولهم أجر عظيم إنهم قاموا بذلك. أيها الآباء، إن الزواج المبكر من أعظم أسباب الصلاح. أيها الآباء، الدعاء مستجاب ممنوح من الكريم سبحانه للوالد في دعائه لأولاده. قال عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات يستجاب لهم لا شك فيهم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه. وربنا الحق يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة المؤمنون، إن من التربية الحسنة حث أولادنا على طلب العلم النافع في أماكنه المعلومة النفع، وإن من وسائل طلب العلم النافعة إقامة الدورات العلمية التي تعنى بتعليم الشريعة الإسلامية في العقيدة والحديث والفقه والسيرة وغيرها من علوم الشريعة. وإن من هذه الدورات العلمية دورة تقام في مسجد الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله بقرية النجامية، وتبدأ هذه الليلة بعد صلاة المغرب ولمدة أسبوع، ودروسها من بعد صلاة العصر، إلى صلاة العشاء فنهيب بإخواننا حضور حلقات العلم فيها وفي غيرها، وأن يدعوا أولادهم لحضورها. أعاننا الله وإياكم على سلوك هذا السبيل العظيم، سبيل طلب العلم، ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، انصر جندنا على حدودنا ضد أعدائنا، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر. اللهم ثبت قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه لكل خير، وأعنه على شؤون دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم وفق أعوانه وإخوانه إلى سبل السلام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين بتوفيقك، وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.